بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المسجد الطيب في هذا المجلس على طاعته، أن يجمعنا سبحانه عنده في دار كرامته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وفي ضبط: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فمن هذا المنطلق وعملا بهذا الحديث، فإننا نشكر ابتداء من كان سببا في مثل هذا الخير، في مثل هذه المجالس، وعلى رأس هؤلاء الوالد الفاضل خليفة بن ضاع المهيري حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية وبارك له في عمره وفي عمله. كذلك نثني بالشكر على فضيلة الأستاذ أبي عمر أحمد المهيري على حرصه ومتابعته وعلى رغبته في مثل هذه المجالس. ولا ننسى كذلك من كان متابعا في هذا الأمر ومنه انطلقت هذه الدروس، وهو مركز رياض الصالحين. نشكر الجميع على جهودهم، وجهودهم معروفة ومشكورة، ولا نملك في مثل ذلك إلا الدعاء أن الله جل وعلا يبارك في هذه الجهود وأن يثبتنا وإياهم على الإسلام والسنة. وأنتهز البدء في هذا الدرس فرصة لأحث إخواني على ما نحن فيه من خير، وأن هذا فضل من الله جل وعلا، وإذا رزق العبد نعمة كان لابد له ولابد عليه من شكرها، فإن وفق لشكر النعم فتلك نعمة أخرى تستحق الشكر، وذلك فضل من الله جل وعلا أن يوفق العبد لشكر نعم الله. ومما أحث معاشر الحاضرين من الفضلاء والحاضرات من الفضليات أن نجتهد في باب العلم عموما وفي التأصيل فيه على وجه الخصوص، وأن نعرف أن الله جل وعلا حينما امتدح العلم إنما امتدح علم الشريعة، العلم الذي يوصل إلى معرفة الله جل وعلا وإلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الأخذ بالأحكام الشرعية. ولذلك كان مما يقوي الأمر في أمر الطلب النظر في سير سلف هذه الأمة في اجتهادهم في تحصيلهم للعلم وفي صبرهم وفي قراءة سيرهم من الخير ومن الدروس ومن العبر الشيء الكثير. لذلك قال الله جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قال أهل العلم وفي ذلك تنبيه على دور القصص في تثبيت المؤمنين، وهي القصص الصادقة وليست المختلقة، والقصص التي تكون من الأئمة والقدوات وليست قصص الضالين أو المنحرفين أو قصص أهل البدع والأهواء. كذلك على طالب العلم الاعتناء بأمور نأتي نحن هنا فيها على سبيل الإشارة، من ذلك الحفظ، يروي مسلم رحمه الله عن عمرو بن أحطب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم قام على المنبر حتى أتى الظهر، فصلى ثم قام على المنبر حتى أتى العصر، فصلى ثم قام على المنبر حتى غربت الشمس، فحدثنا بما سيكون وما هو كان. قال: فكان أعلمنا أحفظنا، كان أعلمنا أحفظنا، فاحفظ فكل حافظ إمامه كما قال الناظم. والعلم يتفلت، ولذلك كان من وصايا الخطيب البغدادي رحمه الله لطالب العلم قال: احفظ في كل فن مختصرا تقرأه على شيخ ضابط. إن هذا هو الأساس الذي يبني عليه طالب العلم بقية العلوم، والاستفادة العلمية لا تكون إلا بالاعتناء بالحفظ، الاعتناء بالحفظ. ولا تتعجب حينما ترى أن أئمتنا من السابقين واللاحقين كان أحدهم ربما يحفظ ألف ألف حديث، وربما يمتحن بمئات الأحاديث تخالف له الأسانيد مع المتون، ومع ذلك يميزها ولا يختلف عليها أو عليه منها شيئا أو شيء. الشاهد الحرص على الحفظ من أولويات ما ينبغي لطالب العلم. القراءة تذهب، وإذا قال أنا أقرأ قد فتح علي في باب القراءة، فكثير من المعلومات التي فقط للقراءة تذهب، لا يبقى منها شيء إلا النزغ اليسير. كذلك الصبر، الصبر أمره عظيم، والذي يتقطع في طلب العلم يتأخر في التحصيل. لما قيل للشعبي رحمه الله: كيف طلبت العلم؟ قال: ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الجماد. أي يبكر في تحصيله للعلم، وبورك لأمتي في بكورها وصبر كصبر الجماد. انظر إلى هذا التشبيه من هذا الإمام عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله. والصبر أمره عظيم، وإذا رزق العبد الصبر وفق للخير. والعلم أحوج ما يكون إلى العبد الصابر، أما من هو كثير التنقل والذي يمل فهذا لا يحصل إلا بقدر ما عنده من الصبر. فإن كان صبره يسير تحصل على اليسير، وإن كان عنده من الصبر والجد والاجتهاد والمثابرة وفق لهذا الخير. ثم معاشر الإخوة، العلم كثير، العلم كثير، والعمر قصير، فإذا أنفقت القصير في طلب الكثير حصلت على اليسير. كل عمرك إذا أنفقته في طلب العلم تحصلت على شيء من العلم، فكيف إذا أضعت القصير؟ ماذا تحصل؟ لا تكاد تحصل شيء. وعلى هذا فإذا كان العلم كثيرا وينبغي على الطالب أن يحرص على الاستفادة قدر ما يستطيع، وينظر طالب العلم في المكتبات الإسلامية فيرى آلاف الكتب فيقول كيف أنا أستطيع أن أحفظ هذا كله أو أقرأ على أقل تقدير في هذا كله؟ لا يستطيع. إذا كان العلم بهذه الكثرة فليعتني بخمس أمور فإنها تقرب له العلم. الأمر الأول أدلة المسائل، إذا مر على مسألة مع دليلها حفظ الدليل. والأمر الثاني التعاريف، تعريف الصلاة، تعريف الزكاة، تعريف الحج، تعريف البيوع، تعريف الشراكة، تعريف الوصايا، تعريف التوحيد، وهكذا. الأمر الثالث العناية بالتقاسيم، إذا مر عليك تقسيم فلا بد أن تقيده وتحفظه، تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، تقسيم الحج، أنواع الحج إلى ثلاثة أنواع، وهكذا. الأمر الرابع الضوابط، ضابط هذه المسألة كذا وضابط هذه المسألة كذا، وهذا يميز لك بين المسائل. الأمر الخامس الفروق، والفروق علم من العلوم التي اعتنى بها أهل العلم وميزوا فيها بين ما قد يظهر منه التشابه. فالعلم كثير، فإذا ضبطت هذه الخمس تحصلت على الفائدة إن شاء الله. ثم كذلك مما ينبغي أن يعتني به طالب العلم التقييد، يقيد، والحفظ يذهب ربما لكن القلم لا ينسى أو لا ينسى. إذا قيدت بقلمك يبقى هذا العلم، لا تعتمد على حفظك للدرس وتقول أنا أحاول أحفظ. ولذلك كان عند أهل الحديث ضبط الكتاب مقدم على ضبط الصدر، ضبط الكتاب مقدم على ضبط الصدر. وبلا شك أن طالب العلم الذي تمر عليه الفائدة تلو الفائدة ويتركها فهذا لا يعرف منه الحرص. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك. ها يكمل، أعطيتنا البيت الأول فقط. العلم قيد، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تدعها في الخلائق طالقة. لو أن إنسان صاد غزالة وتركها يقولون عن هذا أحمق. فالعلم صيد والكتابة قيده. كذلك من الأمور التي ينبغي أن يعتني بها وبها نختم، فالمجال ليس مجال الكلام عن هذا الباب، وإنما هي كتلميحات وتنبيهات، أن العلم لا يطلبه مستحٍ ولا متكبر، لا يطلب العلم مستحٍ ولا متكبر كما قال السلف رحمهم الله. فكان العناية بالعلم ولو عن كبر، وقد طلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم العلم وهم كبار في السن. وبعض العلماء ممن مؤلفاتهم الآن مشهورة ومبثوثة كالكسائي والقفال الشافعي، وطلبوا العلم بعضهم في الخمسين. العلم لا يعرف سنا، اطلب العلم بجد تحصل الخير. فأسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد. هذا الكتاب الذي نتدارسه في هذا المجلس من الكتب التي اعتنى بها أهل العلم عناية فائقة، وكثرت فيها المؤلفات كما سيأتي معنا. وقد ذكر العلم أهل العلم تأصيلا مهما في بداية كل علم، وقالوا هذه تسمى المبادئ العشرة، فلكل فن مبادئه. نظمها الناظم وهو الأشموني بقوله إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا. مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا. هذه المبادئ العشرة في كل فن، فننظرها في فن أصول الفقه، وهو من الفنون الجليلة ومن العلوم الرصينة التي لا يستغني عنها من نظر في الفقه أو تدارس مسائله أو تمعن في مباحثه، بل لا يستطيع من لا يعرف في هذا الفن شيئا مسائل الترجيح ولا أن ينظر في الأدلة، بل لا بد له من هذا الفن بغير الداخل فيه مما أدخله أهل الكلام، وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام عن ذلك. أما حده، حد هذا العلم، فهو معرفة دلائل الفقه إجمالا، معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وسيأتي تفصيل هذا التعريف إن شاء الله. وأما موضوعه فذهب بعض الأصوليين إلى أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة الشرعية كما هو اختيار الآمدي من الأصوليين، وقال بعضهم بل موضوعه هو الأحكام الشرعية، وتوسط البعض فقال هو موضوعه الأدلة والأحكام، الأدلة الشرعية والأحكام التشريعية، من حيث الأدلة من حيث ثبوتها والأخذ بها، والأحكام الشرعية من حيث ثبوت هذه الأحكام بالأدلة الشرعية. أما ثمرته فأعظم ثمرة لهذا العلم هو فقه الكتاب والسنة، فقه الكتاب والسنة، ومعرفة دلائل النصوص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ومراد رسوله بالكتاب والسنة. ومن ثمراته أيضا اكتساب الملكة الفقهية، الملكة الفقهية. وإذا كنت تبحث عن الملكة الفقهية فإنك لن تجدها بين الأسطر أبدا، لن تجدها في سطور الكتب. ولذلك هي ملكة يتحصل عليها طالب العلم بالنظر في علوم التأصيل وفي تطبيقها على الفروع الفقهية، فيتوصل بذلك إلى ملكة يستطيع معها النظر في المسائل والترجيح بين مسائل الفقه. كذلك بقي على ثمراته. من ثمراته أيضا معرفة طرق الاستنباط، طرق الاستنباط، وكذلك الاطمئنان، حالة الترجيح بين المسائل، هذه أيضا من ثمرات هذا العلم. فيطمئن الإنسان إذا وقف في مسألة خلافية، حكم ما تعلمه في هذا العلم من وسائل الترجيح ومن طرق الترجيح، وتوصل بها إلى ما تطمئن به نفسه. فلذلك هذا العلم وتدريس العلماء له والتأليف فيه ألغى مقولة جائرة قالها بعض متعصبة المذاهب، وهو أن باب الاجتهاد أغلق، ولا يصح هذا القول، فإن الاجتهاد مستمر، الاجتهاد مستمر. إلا أن بعض أهل العلم ممن قالوا بمنع الاجتهاد كان مقصودهم حسنا، وذلك أنهم ما أرادوا الفوضى العلمية، أي أن يتكلم كل شخص فيما شاء من العلم، وبعضهم منعه نوع من التورع. يقول ابن جماعة الشافعي رحمه الله: قال: إحالة أهل زماننا وجود المجتهد، حالوه يعني قالوا لا يوجد مجتهد، قال: يصدر عن جبن ما، في الحقيقة ورع. قال: وإلا فكثيرا ما يكون القائلون لذلك من المجتهدين، من المجتهدين. وإنما قال بغلق باب الاجتهاد كثيرا كثير من متعصبة المذاهب، حتى لا يخرج الإنسان إلى معرفة الحق. ولذلك ظهر أمر التعصب المذهبي، فقال الأحناف كما هو وارد عن أبي الحسن الكرخي، قال: كل آية تخالف مذهبنا فهي مؤولة أو منسوخة، وحديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ. وقال الجويني صاحبنا، قال في كتابه مغيث الخلق: ويجب على المسلمين شرقا وغربا وبعدا وقربا انتحال مذهب الإمام الشافعي، بحيث لا يريدون به بدلا ولا يبغون عنه حولا، وعلى الأئمة الأعلام والعوام الطغام الأخذ بمذهبه. فلذلك أغلقوا باب الاجتهاد. فهذا العلم يدل على بقائه ولا زال يدرس ويؤلف فيه. أما نسبته فهو من العلوم الشرعية والتي لها ترابط وثيق ببقية العلوم. وأما فضله فيدخل في عموم أمر التفقه في الشريعة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا يكون التفقه لا سيما في أبواب المسائل الفرعية إلا بالنظر في هذا العلم. وأما واضعه فعلى الصحيح، وعليه اتفاق الأصوليين أنه الإمام الشافعي رحمه الله، فقد ألف كتابه العظيم والذي هو أصل هذا العلم الرسالة، وألف مع ذلك كتابين مهمين، أما أحدهما فهو جماع العلم، وأما الآخر فهو إبطال الاستحسان، إبطال الاستحسان، وهما أيضا في هذا الفن. ولا يصح القول بأن الأحناف هم أول من ألف في هذا الفن كما زعموا أن لأبي حنيفة كتابا في ذلك، فهذا لا يصح والواقع لا يدل عليه ولم يصلنا منه شيء. وأما مجرد أن توجد القواعد الفقهية والقواعد الأصولية في مؤلفات فلا يدل على بداية التأليف فيها، فإن هذا موجود في كلام الصحابة وفي كلام من بعدهم، بل إن موطأ الإمام مالك رحمه الله مليء بالقواعد وبالإلماحات في أصول الفقه. أما اسمه فعلى ما اصطلح عليه أهل العلم، هو علم أصول الفقه، علم أصول الفقه. وأما استمداده فيستمد هذا العلم من علوم عديدة لها أثرها البالغ عليه، ومن ذلك أولا علم العقيدة والتوحيد، يستمد من علم العقيدة والتوحيد، وذلك لأن الأحكام الشرعية متوقفة على معرفة المشرع سبحانه وعلى معرفة النبي المرسل المبلغ عن ربه صلى الله عليه وسلم، فهو الذي بلغ الأحكام وبلغ الأوامر. ويستمد أيضا من علم اللغة العربية، ولذلك تجد كثير من مباحث اللغة مضمنة في هذا الفن، ولكن المطلوب منها هو القدر المطلوب من النحو والصرف ونحو ذلك، وذلك أن الكتاب والسنة باللغة العربية ومعرفة معانيهما متعلق بمعرفة اللغة. كذلك يؤخذ من الأحكام الشرعية، أما حكمه فهو فرض كفاية على الصحيح، إلا أنه قد يتعين على من كان في جهة إفتاء مثلا أو في جهة بحث في مسائل الفقه، فيتعين عليه معرفة هذا العلم. وأما مسائله فهي الأحكام الشرعية التي يبحثها العالم المجتهد والتي يريد منها التوصل للحكم الشرعي. هذه المبادئ العشرة. وأما مؤلف هذه الرسالة وهي الورقات فهو أبو المعالي عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف ابن عبد الله الطائي السنسبي الجويني، أطلق عليه لقب إمام الحرمين لأنه درس في مكة وفي المدينة، وليس قد يعني ما قد يتبادر إلى الذهن من أنه صلى بالحرمين إماما، وإنما لأنه درس وبقي هناك 4 سنوات، فارتحل إلى الحجاز وكان له التلاميذ. ومما يذكر في ترجمته أنه كان متواضعا، حتى إنه كان يأخذ ربما العلم عن طلابه، إذا رأى أن طالبا من طلابه نبغ في فن أخذ عنه العلم. جاء في ترجمة عبد الرحيم القشيري أنه تخرج على إمام الحرمين أي الجويني، وواظب على درسه وصحبه ليلا ونهارا. قال وكان الجويني يعتد به ويستفرغ أكثر أيامه معه مستفيدا منه، الجويني يستفيد من تلميذه، وهذا في الحقيقة لا عيب فيه، فلا ينبل الرجل كما قال يحيى بن معين وغيره حتى يأخذ ممن هو أعلى منه وممن هو أدنى منه وممن هو مثله، ومن تواضع لله رفعه الله. وهذا من حرصهم رحمهم الله. وهو من علماء الشافعية كما هو معلوم ومعروف، إلا أنه رحمه الله مع فرط ذكائه وحرصه على العلم وعلو قدره في فنونه التي برع فيها كان قليل المعرفة بالآثار النبوية، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في التسعينية. قال: ولعله لم يطالع الموطأ بحال، فإنه لم يكن له بالصحيحين وسنن أبي داود والنسائي والترمذي وأمثال هذه السنن علم أصلا، هكذا يقول شيخ الإسلام، ما كان له بهذه الأمور عناية. سبحان الله، من لم يكن له عناية بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في الهنات، ربما صار عنده شيء في باب الاعتقاد. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبوا، وهم أحظى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حصل من هذا الإمام هفوات اعتزالية، كما ذكروا في ترجمته أنه قال: إن الله يعلم الكليات لا الجزئيات. قال الذهبي رحمه الله معلقا: هذه هفوة اعتزال هجر أبو المعالي عليها، وحلف القشيري لا يكلمه ونفي بسببها، فجاور وتعبد وتاب ولله الحمد. وقصته مشهورة مع أبي جعفر الهمداني، حينما جاء في مجلس وعظ لأبي المعالي فقال أبو المعالي: كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما كان عليه. فقال أبو جعفر: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها. أنت تقول الله ليس مستوى على العرش، أقول أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها. ما قال عارف يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة أو ضرورة تطلب العلو، أو ضرورة تطلب العلو. إذا دعا رأى أنه يدعو إلى العلو، قال: كيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ فقال له الجويني: يا حبيبي، ما ثم إلا الحيرة، ما ثم إلا الحيرة، ما أجد جوابا. ولطم على رأسه ونزل، ثم قال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. إلا أنه رحمه الله ندم على اشتغاله بعلم الكلام، كما جاء في ترجمته. قال الفقيه غانم المشيلي: سمعت الإمام أبا المعالي يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بالكلام. اتفق المؤرخون على أنه توفي عام 78 و400. وهذا يعطينا دروس في أن الإنسان الحريص الفطن لابد أن يحرص على عقيدته، وأن تكون وفق عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا المتن أخذ عناية كبيرة من العلماء، حتى تجاوزت الشروح أكثر من 30 شرحا، منها المطبوع ومنها المخطوط ومنها المفقود غير الموجود، ونظمها من نظمها من العلماء كالعمريطي والطوخي واللمتوني وغيرهم ممن ألف نظما لهذا المتن. وهذا من عنايتهم بهذا الكتاب، وهو من الكتب التأصيلية في هذا الفن. ويسرها المؤلف رحمه الله فقال: ورقات، وأراد بذلك أن يسهلها لك، ولم يصعبها ولم يجعلها في مؤلف كبير. فنحن نرجو أن نكون في طريقة شرحنا على يسير وقفات في تيسير الورقات، وأن يكون المقصود هو فك العبارات وإيضاح المقاصد من هذه الرسالة دون التطويل الممل أو التقصير المخل. فقال رحمه الله في أول هذه الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. ابتدأ رحمه الله هذا المؤلف بالبسملة ابتداء على عادة المؤلفين في مؤلفاتهم اقتداء في ذلك بكتاب الله جل وعلا، فإن البسملة آية مستقلة للفصل بين السور إلا سورة براءة، وهي جزء من آية من سورة النمل كما في قوله جل وعلا: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مراسلته للملوك والرؤساء، فإنه كان يبتدئ رسائله صلى الله عليه وسلم بالبسملة. قال: هذه ورقات، والورقات جمع مؤنث سالم، وهو من جموع القلة، فتجمع الورقة على أوراق وعلى ورقات. وقلنا عبر بذلك لينشط القارئ لسهولتها وليسرها. ثم قال: فصول، تشتمل على معرفة فصول، والفصول جمع فصل، وهو القطعة من الباب. فإن العلماء حينما يؤلفون يؤلفون الكتاب ويضعون تحت هذا الكتاب عدة أبواب، وتحت الباب عدة فصول، وتحت الفصول مسائل. ثم جاء المعاصرون في الدراسات الأكاديمية وغيرها فقالوا: الباب ثم الفصول ثم المباحث ثم المطالب ثم المسائل. وهذا من تيسير العلم ومن تقسيمه وسهولة النظر فيه. وفي قوله فصول إشارة إلى أنه لم يستوعب جميع مسائل أصول الفقه، فإنه قال: على معرفة فصول من أصول الفقه، فلم تشتمل على جميع المسائل الأصولية وعلى المباحث التي تتعلق بهذا الفن، ولكن حسبه أنه أتى على أسسها وأصولها، وله في ذلك إشارات لطيفة وعبارات متينة في هذا الفن. قال: وهو لفظ، أي أصول الفقه، لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أصول وفقه، وهذا يسمى التركيب الإضافي. أضيف الفقه إلى الأصول، لأن التركيب كما هو معلوم أنواع، فمنه التركيب الوصفي والتركيب المزجي والتركيب العددي، وهذا هو التركيب الإضافي، التركيب الإضافي. وعلى هذا فيكون تعريف هذا العلم باعتبارين: الأول باعتبار مفرديه، كلمة أصول لوحدها وكلمة فقه لوحدها. قال رحمه الله: فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. الأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. فالأصل هو أساس الشيء ومنشأه، وله في الاصطلاح عدة معاني، منها الدليل، يقال الأصل في الصلاة قوله: وأقيم الصلاة، ومنها الراجح فيقال: الأصل عدم الحذف، ومنها القاعدة المستمرة، وهذا كثير، الأصل الإباحة في المطاعم مثلا، أي فيما يطعم، وكذلك في المقيس عليه، فإن القياس يتكون من أصل وفرع وعلة. وأما في اصطلاح الأصوليين فإن الأصل هو مجموعة القواعد الكلية التي يبنى عليها أو يبني عليها المجتهد استنباط الأحكام. الأصل في هذا العلم هو مجموعة القواعد الكلية التي يبني عليها المجتهد استنباط الأحكام. وأما المفردة الثانية وهي الفقه. فالفقه لغة الفهم، وبعض أهل العلم يقول هو الفهم الدقيق، ليس مجرد الفهم وإنما الفهم الدقيق. ذكرت هذه اللفظة بتصاريفها في القرآن أكثر من 20 في أكثر من 20 موضعا. واصطلاحا كما عرفها المصنف رحمه الله في قوله معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد. فقوله الأحكام هو جمع حكم، وقيل الأحكام احترازا من ماذا؟ احترازا من الصفات أو الذوات، فهي لا تدخل معنا هنا، إنما يدخل الحكم. ثم قال الشرعية، وهذا احتراز من الأحكام العقلية، واحد زائد واحد يساوي اثنين، حكم عقلي. أو الأحكام الحسية، مثل أن النار تحرق. والأحكام اللغوية، الفاعل مرفوع ونحو ذلك. فقال الأحكام الشرعية، أي ما يتعلق بالشرع وبيان الأحكام الشرعية. قال التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد، هذا احتراز عن الأحكام العقدية، فهي لا تدخل معنا في هذا الباب. فقال التي طريقها الاجتهاد. وعلى هذا فالأحكام العقدية لا اجتهاد فيها. ولماذا لا اجتهاد فيها؟ من يخبرني؟ نعم يا حازم. نعم يا أحد. ها؟ يعني عبارة أصح مجمع عليها، الأحكام العقدية أصول الاعتقاد مجمع عليها، لا خلاف في أصول الاعتقاد، لا خلاف في أصول الاعتقاد. لكن حصل الخلاف وما حصل، لكن ليس بين أهل السنة، أهل السنة والجماعة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمان لم يختلفوا في مسائل أصول الاعتقاد أبدا. ولا يصح القول بأن الصحابة اختلفوا في العقيدة، بل أجمعوا على مسائل العقيدة، لم يختلفوا. وما ذكر من مسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام أو غيرها فهي مسألة فرعية ليست من أصول الاعتقاد، فإنهم جميعا يتفقون على رؤية الله جل وعلا، وإنما اختلفوا هل النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه أو لم يرى ربه. فقالت عائشة من حدثكم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه فقد عظم على الله الفرية، وقال ابن عباس رأى ربه بفؤاده، فعائشة نفت رؤيا العين وابن عباس أثبت رؤيا القلب. فهل يوجد خلاف في هذه المسألة؟ لا خلاف في هذه المسألة. وعلى هذا لا يصح استدلال البعض بهذه المسألة على جواز الخلاف في العقيدة، لا يختلف في العقيدة، فالعقيدة ليست محل خلاف. إذن النظر في قوله التي طريقها الاجتهاد، النظر في الأحكام الفقهية الفرعية. ولذلك قال أهل العلم مقولة وعليها دلائل الكتاب والسنة، وعليها قرر أو تقررت عند أهل العلم أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لكن لا يصح أن يقال لا إنكار في مسائل الخلاف، لا يصح أن يقال لا إنكار في مسائل الخلاف، وإنما يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد. لماذا لا إنكار في مسائل الخلاف؟ لأنه ليس كل خلاف معتبر، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، والخلاف الذي له حظ من النظر هو من المسائل الاجتهادية. ولماذا يجوز أو لا يجوز الإنكار في مسائل الاجتهاد؟ أنت تأخذ بهذا القول وأنا أخذ بهذا القول في المسائل الفرعية الفقهية، لأن مسائل الاجتهاد إما أن تكون النص مقابل النص فأنت لك دليل ولي دليل، وعلى هذا لا يجوز لك أن تنكر علي ولا يجوز لي أن أنكر عليك، وهذا مشهور بين العلماء. وتجد قول للشافعي وتجد قول لأحمد وتجد قول لمالك وتجد قول لأبي حنيفة، فيسعنا ما وسعه من مسائل الفقه الفرعية. ويجتهد العالم وربما يكون له أكثر من قول، حتى عد شيخ الإسلام للإمام أحمد 7 أقوال في المسألة الواحدة، 7 أقوال في المسألة الواحدة. الناحية الثانية من الاجتهاد أن لا يكون عندك دليل وليس عندي دليل، فأنا أفهم من قواعد الشريعة ومن عمومياتها وأنت كذلك، فلا تنكر علي ولا أنكر عليك، لكن لا يجوز الخلاف إذا كان الدليل أو النص مقابل الاجتهاد أو الرأي، لا يصح، لأن النص يقطع محل النزاع، النص يقطع محل النزاع. لا تقول أنا عندي فهم، أقول لك عندي دليل، عندي حديث، دليل صحيح الإسناد وصحيح الدلالة، فعلى هذا لا يجوز مخالفته. بعض أهل العلم عرف الفقه بتعريف آخر فقال: معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، يخرج بذلك الأحكام العلمية العقدية، وإنما ما يتعلق بأفعال المكلفين من عباداتهم. فقالوا: المستنبطة من أدلتها التفصيلية. نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.